بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى لنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك وهو يوم السبت 14 من شهر شوال لعام 1441، نكون في هذه الدورة التأصيلية الصيفية عن بعد في هذا العام المبارك، ونجتمع في هذا المقام في هذا الدرس حول رسالة صغيرة، وهي بعنوان الكفاية الصغرى في أحكام العبادات الكبرى. وهذه الرسالة في الواقع جعلتها في فقه الإمام أحمد، وعلى المعتمد من رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد وضعتها حيث أني لم أجد في مذهب الحنابلة من كان يعتني اعتناء خاصا بالعبادات ويفردها بالتصنيف كما صنفها وأفردها كثير من كتب المذاهب الأخرى، إلا ما كان من بداية العابد وكفاية الزاهد لعبد الرحمن البعري رحمه الله تعالى، وهو المتوفى في سنة 92 بعد 1100 من الهجرة، فله هذا الكتاب، وقد جمع فيه العبادات وهي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، لكنه فيه نوع من الإطالة النسبية. وأما رسائل الشيخ المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب، فكانت له رسالتان صغيرتان في هذا المقام، إحداهما فيما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وهي مع اقتصارها على الصلاة فقط كانت مختصرة جدا. وأما رسالته الأخرى وهي آداب المشي إلى الصلاة، فهي لم تتعرض لما تعرض له الرسالة الأولى فيما يتعلق بالصلاة، واقتصرت على العبادات، لكنها والشيخ رحمه الله تعالى توسع في جوانب منها في ذكر الأدلة، بل في شرح بعض ألفاظ الأذكار. وهذه العبادات التي أشرت إليها في هذا المقام وهي الصلاة والزكاة والصيام، ذلك أن هذه العبادات متكررة، إما في كل عام كالصيام والزكاة، أو في كل يوم كما هي معلوم فيما يتعلق بالصلاة، وقدم قبل ذلك بما يتعلق بالطهارة لأنها شرط الصلاة، لكنني بعد ذلك أضفت إلى ذلك ما يتعلق بالأضحية والعقيقة، وذلك لتكرر الحاجة إليها. وهذه رسالة مختصرة، وهي تكون للمبتدئين، عارية عن الدليل والتعليل، لأن التعليل وذكر الدليل إنما يكون في المطولات. وعلى بركة الله نبدأ فيما يتعلق بكتاب الطهارة، وإن كنت في الواقع قد قدمت بين يدي هذه الرسالة بما يتعلق بالتعريف بأصول الدين، وذلك أن الدين يرتبط بثلاث مراتب، وهي مرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام، فأشرت إلى كل واحد منها بنوع من الاختصار ببيان أدلتها. ولما كان الانتهاء إلى ما يتعلق بأركان الإسلام، وقفت كذلك عند الركن الأول، والغالب أن كتب الفقه لا تتطرق إليه، وما يتعلق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، ثم كان بعد ذلك العروج إلى ما يتعلق بفروع الصلاة، وقبل ذلك ما يتعلق بشرطها أعني الطهارة. نبدأ على بركة الله، فيقرأ لنا الشيخ عماد الصالح. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يستأنف شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم حفظه الله تعالى درسه في كتابه الكفاية الصغرى في أحكام العبادات الكبرى، وذلك لمدة أسبوع كامل بمشيئة الله تعالى من اليوم الموافق 14 من شوال لسنة 1441 للهجرة النبوية الشريفة. قال حفظه الله تعالى: كتاب الطهارة. تعريف الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. أقسام الطهارة: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث النجاسة. الحدث ما أوجب طهارة، والخبث قذر مخصوص كالبول والغائط. أقسام الحدث: حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر يوجب الغسل. أقسام النجاسة: نجاسة عينية كنجاسة الكلب وروثة الحمار، ونجاسة حكمية وهي الطارئة على المكان الطاهر كأن يصيب الثوب أو الجسد بول نجس. الطهارة من الحدث تكون بالماء الطهور المباح أو بالتراب عند العجز عنه. الطهارة من النجاسة الحكمية تكون بالماء الطهور، أما النجاسة العينية فإنها لا تطهر بحال.
إذن كان البدء بما يتعلق بكتاب الطهارة، وهذا كما لا يخفى أكثر العلماء على هذا التقديم، وسر ذلك ومناسبته واضحة بينة، ذلك أن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بشروطها، وكان من شروطها ما يتعلق بالطهارة، والشرط يشترط أن يكون مقدما على تحقق المشروط، فعند ذلك لا تصح الصلاة إلا بتقدم الطهارة عليها. لكن لما كانت الطهارة من بين هذه الشروط الأخرى التي ستأتي في كتاب الصلاة أنها أكثر من غيرها فيما يتعلق بالتفريعات والمسائل والأحكام، بل هي أبواب في داخل أبواب، عند ذلك استحقت أن تفرد بكتاب مستقل، وأن يكون ذلك بين يدي كتاب الصلاة، حتى إذا أراد الإنسان أن يصلي أن يؤدي ما يتعلق بالطهارة باجتناب النجاسات وارتفاع الحدث وما ستأتي الإشارة إليه. فهذه مناسبة تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. بدأ بمقدمات تتعلق بتعريفات لهذه الأمور المتعلقة بالطهارة. والأصل في الطهارة من حيث اللغة كما قيل بأنها هي النظافة والنزاهة من الأقدار، حسية كانت أو معنوية. ثم أخذ بتعريف ما يتعلق بالطهارة من جهة الاصطلاح، فقال: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والتعبير بارتفاع أجود مما عبر به البعض وعرف به البعض بأنه رفع الحدث، لأن الرفع يكون من فعل المكلف، والبحث هنا ليس في التطهير، فالتطهير هو الرفع. أما الطهارة من حيث هي والمصدر من حيث هو فإنه هو ارتفاع الحدث. وبين بأنه ارتفاع للحدث، والحدث سيأتي الإشارة إليه بأنه ما أوجب طهارة، وأحيانا يعبر عنه بأنه وصف حكمي قائم بالبدن يمنع من العبادات التي تشترط لها الطهارة، بمعنى يمنع من الصلاة ونحوها من الأفعال التي تشترط له الطهارة. فهذا هو ما يتعلق برفع الحدث. إذن فالطهارة هي رفع لهذا الحدث. ثم قال بعد ذلك: وما في معناه، بمعنى في معنى الحدث وليس بحدث، بمعنى أنه ليس حدث ولكنه في معنى الحدث يحتاج إلى التطهير. وهذا مثل تغسيل الميت، فالموت ليس بحدث لكن الميت بحاجة إلى أن يطهر، وذلك بغسل جميع بدنه على ما ستأتي الإشارة إليه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالقائم من نوم الليل الناقض للوضوء، فإن غسل يديه هنا ثلاثا قبل إدخالهما في إناء الوضوء يعد نوعا من الحدث وليس حدثا، إنما هو في معنى الحدث وليس بحدث، ولذلك أيضا كذلك يكون تطهيره أيضا. قال بعد ذلك: وزوال الخبث. وبين فيما يلي بأن الخبث هو قذر مخصوص، بمعنى نوع من القذر وليس كل قذر، فبعض الأقذار تعد طاهرة كالزبالة وأشياء من الأشياء التي تعد من القذورات ونحوها والكناسة ونحوها، هذه قذورات لكن لا يلزم أن تكون نجسة. فهنا عند ذلك عرفها بنوع من أمثلتها، قال كالبول والغائط، أي من هذه الأبوال أو الغائط الذي يكون نجسا كبول الإنسان وغائطه، فهذا هو الخبث وهي النجاسة. أحيانا يزاد على ذلك بأن هذه الطهارة تكون بماذا؟ تكون بالماء، بمعنى هذه الطهارة تكون بأي شيء والطهارة بأي شيء، فأحيانا يزاد في ذلك بأن ذلك يكون بالماء أو ما ينوب عنه أي التراب. ثم بعد ذلك أراد أن يبين بأن هذه الطهارة ليست قسما واحدا وإنما هي أقسام، فقال أقسام الطهارة، وأقسامها قسمان، أحدهما طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، وهذا يتضح من تعريف الطهارة لأنه قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث. إذن فالطهارة تكون من شيئين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث وهي النجاسة. ثم أوضح ما أشرنا إليه سابقا وهو هذا الحدث. ما هو هذا الحدث؟ قال ما أوجب طهارة، بمعنى الذي يوجب طهارة، بمعنى أن الإنسان إذا حصل منه ذلك الشيء استوجب ذلك أن يتطهر ليؤدي تلك العبادات التي تشترط فيها الطهارة. ولذلك كما قلت هو عرف بأنه وصف يقوم بالبدن، وصف يعني ليس شيئا حسيا وإنما وصف يقوم بالبدن يمنعه من فعل العبادات التي تشترط لها الطهارة، أي كالصلاة وكالطواف ونحوها مما ستأتي الإشارة إليه. فإذا حصل من الإنسان ما يوصف به بأنه محدث، أي كأن يأكل من لحم الإبل أو غيرها مما تأتي من النواقض أو يخرج منه ريح، فهذا لا يظهر على بدنه أي شيء من النجاسات، وإنما يقوم ببدنه هذا الوصف، عند ذلك يقال بأنه محدث. ثم أيضا أشار إلى النوع الآخر وهو الخبث، وقال هو قذر مخصوص، بمعنى نوع من الأقذار وليس جميع الأقذار، وإنما قذر مخصوص. ثم مثل له بالتمثيل أو ببعض أنواعه، قال كالبول والغائط، أي من الإنسان ونحوه. ثم أخذ بعد ذلك في بيان هذا الحدث وأنه أيضا ليس نوعا واحدا وإنما هو أكثر من نوع، فقال أقسام الحدث، حدث أصغر وحدث أكبر، بمعنى أن الحدث أيضا ينقسم إلى قسمين، حدث أصغر، وهذا الحدث الأصغر يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء، بمعنى أن من وصف أو كان منه أو صدر منه شيء من الأحداث التي توجب وضوءا فهذا هو الحدث الأصغر. والحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل، أي كالجنابة وكذلك ما يتعلق بالحيض. ثم أخذ بعد ذلك في بيان هذا الخبث أو هذه النجاسة، فبين بأنها أيضا كذلك ليست على نوع واحد وإنما على أنواع، فقال بأنها كذلك تنقسم إلى نجاسة عينية، ومثل لها بأنها كنجاسة الكلب وروثة الحمار وما شابه ذلك، بمعنى أعيانها نجسة، فهذا الكلب نجس على كل حال، وروثة الحمار والخنزير وما شابه ذلك فهذه نجاسة عينية، وهذا أحد القسمين. أما القسم الآخر فقال بأنه نجاسة حكمية، بمعنى أنه ليس في عينه نجسا لكن حكم الشارع عليه بأنه ماذا؟ بأنه نجس، حكم الشارع عليه بأنه نجس. وهذا متى يكون يحكم الشارع عليه؟ قال بأنه ماذا؟ الطارئ، هذه النجاسة الحكمية، وهي الطارئة على المكان الطاهر، بمعنى كان مكانا طاهرا ثم لما وقعت عليه نجاسة أو أصابته نجاسة حكم بعد ذلك، حكم الشارع بأنه ماذا؟ أنه يكون نجسا. ولعله ستأتي الإشارة إليه بأنه حتى في مثل هذا الأمر لما حكم عليه بأنه نجس حتى ولو زالت النجاسة وزال عينها قد يكون الحكم ما زال باقيا، لأنه حكم وحكم الشارع عليه بأنه ما زال نجسا، على ما سيأتي إيضاحه تفصيلا في باب إزالة النجاسة. إذن فالنجاسة تكون ذا حكمين أو قسمين، نجاسة عينية فهذه لا تطهر بحال، وكذلك النجاسة الحكمية وهي الطارئة على المكان، ولذلك مثل لها قال كأن يصيب الثوب أو الجسد بول أو نجاسة، فإذا البول فالثوب أصله طاهر وكذلك البدن قد يكون طاهرا، فإذا وقع عليه شيء من البول أو الغائط فإنه عند ذلك يحكم بأن الثوب أصبح نجسا. ثم أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بهذه الطهارة من الطهارة من هذا الحدث، فقال بأن الطهارة من الحدث تكون بالماء الطهور المباح، إذا ليس بكل ماء وإنما بالماء، فلا تكون بغيره من السوائل الأخرى. وأيضا كذلك من شرط ذلك أن يكون الماء طهورا، وأن يكون أيضا كذلك أن يكون مباحا إذا كان الطهارة من الحدث، فيشترط فيه هذه الأمور. ثم قال في بدل هذا ذلك، وهو قال أو بالتراب عند العجز عنه، أو بالتراب عند العجز عنه، وهذا هو يعد بدلا عن الماء في طهارة الحدث على وجه الخصوص. ثم بين بأن الطهارة من النجس، والمراد بالنجاسة هنا الحكمية وليست العينية كما ستأتي الإشارة إليه. قال الطهارة من النجاسة العينية، النجاسة الحكمية، تكون بالماء الطهور، بمعنى لا يكفي مجرد إزالة عينها، وإنما لا بد أن تكون هذه الإزالة أن تكون بالماء الطهور، فلا يكفي في ذلك أن يكون ذلك بأي سائل آخر، أو يكون ذلك بماء طاهر وليس بماء طهور. ثم بيّن بأن النجاسة العينية إذا كانت عين هذا الشيء نجسا، كما مثل سابقا بأنها كروثة الحمار أو كالكلب أو كالخنزير، فهذا قال فإنها لا تطهر بحال، بمعنى لو غمس الكلب في ماء البحر كله ثم خرج ووضعت فيه من المنظفات، فإنه ذلك لا يصيره بعد ذلك إلى أن يكون طاهرا. وكذلك روثة الحمار لو غسلت لا يعني ذلك أنها بعد ذلك تكون طاهرة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: باب المياه. أنواع المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الأول الماء الطهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ويباح استعماله مطلقا، وله أربعة أحكام: طهور غير مكروه، وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، كمياه الآبار والبحار والعيون وما تغير بما يشق صون الماء عنه، كالمتغير بمقره أو ممره أو نابت فيه أو مجاوره أو تراب أو ملح مائي. ثانيا طهور مكروه، فالأولى عدم التطهر به ولا يتيمم مع وجوده، وهو المتغير بغير ممازج كالماء المتغير بزفت أو قطع كافور ونحوهما. ثالثا طهور محرم، وهو الماء المغصوب، فلا تصح الطهارة به ممن علم غصبه. رابعا طهور لا يرفع حدث رجل، وهو اليسير الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
نعم. انتقل بعد ذلك لما ذكر في كتاب الطهارة بأن الطهارة من الحدث وكذلك الطهارة من النجس تكون بالماء الطهور، فعند ذلك كان الأمر في حاجة إلى أن يعرف هذا الماء، وهل الماء على صنف واحد أو أنواع متعددة، وما الذي يحصل به التطهير وما الذي لا يحصل به التطهير، فكان ذلك وكانت تلك مناسبة ذكر باب المياه بعد هذه المقدمة في كتاب الطهارة. فبين ابتداء بأن المياه تكون على ثلاثة أنواع، وليست نوعا واحدا، وإنما هي ثلاثة أنواع مختلفة، أحدها الطهور والطاهر والنجس. وهنا لعلي أحب أن أشير إشارة معينة، وهي فيما يتعلق بأن المذاهب الأربعة عندها هذه القسمة الثلاثية، بمعنى القسمة الثلاثية للماء، وهي أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه قسمة في المذاهب الأربعة كلها. وإن كان ظاهر مذهب الحنفية أن الماء ينقسم عندهم إلى قسمين، إلى ماء طهور أو طاهر ونجس، لكنهم في الواقع بعد ذلك يقسمون النجس إلى قسمين: نجس منجس ونجس غير منجس. وهو أشبه بتقسيم الجمهور أن الطاهر ينقسم إلى قسمين: طاهر مطهر وطاهر غير مطهر. أحببت أن أنبه إلى هذا، لأن البعض يظن بأن الماء قد ينقسم إلى قسمين في بعض المذاهب، والصحيح أن هذه القسمة الثلاثية هي في جميع المذاهب الأربعة، لكنها تختلف في هل الطاهر يكون طاهرا ومطهرا، أو أن النجس يكون نجسا منجسا أو نجسا غير منجس. بدأ بأشرف هذه الأنواع من المياه، وهو الذي كما عبر عنه بأنه الماء الطهور، فعرفه فقال هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذن هنا طهور، وهي صيغة فعول، صيغة فيها نوع من المبالغة، لأنه ليست طهارته في نفسه فقط وحسب، وإنما أيضا كطهارته لغيره، فهو طاهر في نفسه ويطهر نفسه وأيضا كذلك يطهر غيره. ثم بين بعد ذلك في حكم استعماله فقال ويباح استعماله مطلقا، وأراد بالإطلاق هنا بمعنى في جميع الأحوال، سواء كان ذلك في طهارة من الحدث أو طهارة من النجس أو حتى كان في الأمور المعتادة، كان يغتسل الإنسان تبردا أو يجعله شربا للماء أو ينظف به ملابسه أو ما شابه ذلك، إذن جميع الأشياء يمكن أن يستعمل هذا الماء الطهور فيها. ثم بين بعد ذلك بأنه ما يتعلق بحكمه ليس على درجة واحدة وتيرة واحدة، وإنما هو ينقسم إلى أربعة أقسام، مع أنه طهور كلها يجمعها بأنها طهور، لكن هذا الطهور له أربعة أحكام، فبين هذه الأحكام فقال أولها الطهور غير المكروه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الماء الطهور، هو أنه يكون غير مكروه، مع أنه ليس هناك ما يدعو إلى الكراهة استعماله، وهذا هو الأصل الذي يستعمل. وبين بأن هذا الماء الطهور هو الباقي على خلقته، هو الباقي على خلقته، لكن هذا الباقي على خلقته ينقسم إلى قسمين، قال حقيقة أو حكما. حقيقة بمعنى أنه باق كما خلقه الله سبحانه وتعالى، لم يتغير بمغير، وبين بعد ذلك أمثلته فقال كمياه الآبار والبحار والعيون، ويمكن أن يزاد على ذلك والأنهار وما شابه ذلك، فهذه التي بقيت كما خلق الله سبحانه وتعالى ولم يحصل فيها تغيرا، فهذه هو باق على حقيقته، ماذا؟ على خلقته حقيقة. ثم بين بأن هناك نوعا آخر، وهو أنه باق على حقيقته أو على خلقته، لكن ليس ذلك على حقيقته، وإنما حكما، بمعنى يحكم بأنه باق على طهوريته وأنه لا كراهة في استعماله، لكنه في الواقع أصبح متغيرا، إذا فهو في الحقيقة متغير، لكنه من جهة الحكم يعتبر باق على حكمه من الطهورية. وبين له وضرب له أمثلة فقال وهو ما تغير بما يشق صون الماء عنه، كالمتغير بمقره أو ممره أو نابت فيه أو مجاوره، بمعنى ما يكون في هذه الأنهار إذا نزلت هذه المياه في الأودية ونحو الأمطار ونحو في الأودية، ثم بعد ذلك مشت على هذه الأراضي ونحوها، لا شك أنها تغيرت بلون الطين، وما أحيانا قد يكون بأرضها إذا كانت كبريتية تغير طعمها، أو أحيانا يكون ذلك بمقره الذي استقر به، بمعنى تكون الأرض هذه بعد ذلك يحصل فيها نباتات أو ينبت فيها طحلبا أو ما شابه ذلك، إذن أو تتساقط فيها الأوراق، فعند ذلك لا شك أنه تغير. هذا التغير كونه لا يغيره عن حكمه ولا يسلبه حكمه وهو الطهورية، فعند ذلك يكون ماذا؟ بقاؤه حكما لا حقيقة. أو مثل ذلك ما تغير بسبب المجاورة وليس بسبب المخالطة، بمعنى كان تكون بجواره نجاسة من جيفة ونحوها فتأثر بهذه الرائحة، فعند ذلك هذا التغير ليس بالمخالطة وإنما بسبب المجاورة، فعند ذلك لا يؤثر ذلك في حكمه، وإن تغيرت حقيقته فأصبح فيه نوع من التغير لكن حكمه يكون ما زال باقيا. قال أو كذلك بتراب، بمعنى حتى ولو كان هذا الماء وضع فيه تراب وكان ذلك الوضع فيه نوعا من القص، فإن ذلك وإن تغير فيه الماء عن خلقته التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذا يمكن صون الماء عنه، لكن لما كان التغير بأحد المطهرين، لأن التطهير يكون بالماء وكما مر معنا ويكون بالتراب، فلما كان تغير الماء بالتراب وهو أحد المطهرين فإنه لا يشربه الطهورية، وإن تغير هذا الماء، لكنه وإن تغير في ظاهره لكن يبقى حكمه. ومثل ذلك التغير كما قال بالملح المائي، بمعنى إذا كان هذا وهو الذي عادة يكون في السباخ ونحوها، بأن تحفر الحفر فتكون ماء مالحا ثم تترك للشمس فتجفف، فعند ذلك تكون هذا الملح، فهذا الملح أصله من ماء، فأصله الماء، فإذا وضع هذا الملح الذي أصله ماء وضع في الماء وضعا، فلا شك أنه سيغير طعمه إن لم يغير كذلك لونه، وهذا التغيير لا يسلبه ماء الطهورية لأنه هذا أصله الماء، فكأنه كماء البحار ونحوها، فهذا كما خلقه الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا يؤثر في ذلك في حكم هذا الماء، وإن تغيرت بعض صفاته فلم يبقى على حقيقته التي خلقها الله سبحانه وتعالى في حقيقته، لكنه بقي عليها في حكمه. ذكر بعد ذلك النوع الثاني أو الحكم الثاني من هذا الماء وهو الماء الطهور، قال ماذا؟ قال وهو الأولى عدم التطهير به، لكن ما هو حقيقته بينه فقال هو المتغير بغير ممازج، بمعنى تغير، لكن هذا التغير لم يكن بسبب الممازجة والمخالطة، بمعنى أن يكون الشيء امتزج بالماء واختلط به اختلاطا، وإنما كان ذلك بمجاورة في داخله، بخلاف الجيفة السابقة، المثال السابق كان ما لا جيفة خارجة عنه، أما هنا يكون ذلك في داخله، لكن هذا وإن كان في داخل الماء لكن لا تحصل معه وبه مع الماء تحصل ممازجة، ولذلك قال كالمتغير بزفت أو قطع كافور ونحوهما، بمعنى كالأدهان الأخرى كزيت وما شابه ذلك، فإذا وضع في هذا الماء الغالب أن الزيت والزفت وما هذه القطع الكافور ونحوها، هذه مواد صلبة ومواد دهنية لا تمتزج وتختلط اختلاطا بالماء، فلا يكون في داخل الماء، وإنما يكون بعد ذلك تأثر الماء من جهة رائحته بسبب المجاورة، أنه جاوره ولم يكن مخالطا له، فلما كانت هذه المخالطة في الماء مع الماء فعند ذلك أصبح فيه نوع من التغير، فلما كان فيه نوع من التغير عن أصل خلقته ولم يكن مما يشق صون الماء عنه أصبح ماء مكروها. مكروها بين حكمه، ما المراد بالمكروه هنا؟ قال الأولى عدم التطهر به، بمعنى إذا كان هناك ماء لم يكن على هذا النحو وإنما كان من النوع الأول غير المكروه، فالأولى أن يستعمل الماء غير المكروه ولا يستعمل الماء المكروه، أي مع عدم مع وجود الماء غير المكروه، لكن إن لم يكن إلا هذا الماء قال ماذا؟ ولا يتيمم مع وجوده، بمعنى أن معنى هذا الماء الذي تغير بسبب الزفت ونحوه، هل أنتقل إلى التيمم أو أبقى على استعمال هذا الماء ولا أتيمم؟ فقال لا يتيمم، لا يصح التيمم مع وجوده وإن كان فيه نوع من هذا التغير بسبب هذه المجاورة وعدم المخالطة. بيّن بعد ذلك الحكم الثالث، قال وهو طهور محرم. طهور يعني الماء ما زال طهورا، ومعنى طهورا بمعنى أنه يمكن التطهر به، لكن قال ماذا؟ أنه محرم. ما هو هذا الطهور المحرم؟ قال هو الماء المغصوب، بمعنى الماء الذي غصب أو سرق، لأن الماء في أصله أن يكون هو مباح مشاع للجميع، لكن إذا حيز بمعنى أصبح في حوزة الإنسان فملكه بأنه اشتقى من هذا الماء فأصبح في قربة أو إناء أو ما شابه ذلك، فبهذه الحيازة أصبح ملكا له، فلما ملكه بهذه الحيازة لا يجوز لأحد من الناس بعد ذلك أن يأخذه، لأنه أصبح مالا وله أن يبيعه، فكونه بعد ذلك أن يأتي إنسان فيسرقه أو يأخذه قهرا منه بغصب ونحو من ذلك أو يأخذه بخلسة أو ما شابه ذلك، فهذه كلها هذا الأخذ بمعنى أنه لم يستأذنه فيأذن له فيه ولم يبح له، وهذا أحيانا قد يحصل للإنسان في يكون في أماكن يكون فيها نوع من شح المياه ونحوها، فيأتي إلى بقالة ونحوها فيأخذ هذه القوارير ثم يتوضأ بها ليدرك الصلاة، فهذا في الواقع يعد ماذا؟ أنه ماذا؟ لا يجوز استعمال الماء في هذا النحو، والعلماء يذكرون في هذا وهي عامة المذاهب على هذا أن الماء المسبل للشرب فقط، فيسبل الإنسان هذا الماء سواء كان بئرا أو غير ذلك، ثلاجة أو ما شابه ذلك، فإذا سبلها وخصها بالشرب لوحده يقول هذا ماء للشرب خاصة أو سبيل للشرب خاصة، فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأحد إنسان أن يتوضأ بها أو أن يتطهر بها، ولو غسل أعضاء الوضوء لا يحصل بهذا الماء ماء الطهور التطهير، إذن فهو مع كونه ماء طهورا لا يحصل به التطهير، لماذا؟ لأنه ليس بمباح، ويعني يذكر العلماء في هذا العلة أنه لا يمكن للإنسان أن يثاب وأن يعاقب في آن واحد على فعل واحد، أن يعاقب وأن يثاب في آن واحد على فعل واحد، لأنه الآن هو الأصل أنه يثاب على وضوئه، فهنا أن يثاب على وضوئه وأن يعاقب على وضوئه لأنه استعمل الماء الحرام والماء المغصوب، فهذا لا يتأتى، إذن عند ذلك لا يكون وضوءه صحيحا، فلا يصح وضوءه في هذه الحال، ولذلك قال فلا تصح الطهارة به ممن علم غصبه، ومعنى ذلك أنه ما زال طهورا، فلو استعمله صاحبه وأخذه صاحبه أو رده إلى صاحبه أو استعمله إنسان وهو لا يعلم بغصبه، فعند ذلك يكون ماذا؟ ماء طهورا ويكون مطهرا في هذه الحال، لكن من غصبه أو علم بأنه ماء موصوب وماء مسروق لا يجوز له أن يتطهر به، لأنه لا يحصل به التطهير. آخر هذه الأحكام وهو رابعها قال طهور لا يرفع حدث رجل، وهذا مما تنفرد به الحنابلة وهو مفردات الحنابلة، وهذا في الواقع ينبني على ما يسمى بأنه مسألة تعبدية، مسألة تعبدية بمعنى أنها خلاف الأصل وخلاف ما تقتضيه الأحكام الأخرى، لكن لوجود الدليل الخاص بها في هذه المسألة استثنيت هذه المسألة ولا يعرف حكمة ذلك، ولذلك يقال بأنه أمرا تعبديا. فهذا الماء هو طهور، لكنه قال ماذا؟ لا يرفع حدث رجل، ومعنى ذلك أنه يرفع حدث الأنثى، وأيضا كذلك لا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى، وإنما يرفع حدث المرأة ويرفع كذلك حدث الصبي. إذن فهو ماء ما زال يحكم بطهارته وأنه طهور مطهر لغيره ويرفع الحدث، فيرفع حدث المرأة ويرفع حدث الغلام الصغير أي المميز، ولكنه لا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الأنثى. إذن هنا أصبح طهورا يجوز استعماله لفئة من الناس دون الفئة الأخرى. ما هو هذا؟ هذه هي شروطه وقيوده، وهي قيود متعددة. قال وهو اليسير، بمعنى أن يكون يسيرا، وستأتي الإشارة إلى اليسير، والمراد باليسير القليل أي ليس الكثير، بمعنى أنه ليس أن تكون في ماء بحر أو ما زاد عن قلتين، فإذا كان الماء قليل بمعنى يكون في سطل ونحوه هذا هو الماء اليسير. والأمر الآخر قال الذي خلت به امرأة، فلا بد أن تكون وأن تفعل هذا الفعل وهي ماذا؟ خالية، بمعنى خلوة، وهذه الخلوة خلوة عن الرجال وخلوة عن الأنظار، سواء كان ذلك الرجل مسلما أو غير مسلم، كبيرا أو صغيرا، فلا بد أن تكون هذه الخلوة، ولذلك أحيانا يعبر عن ذلك بأنها كخلوة النكاح، فهي أصبحت خالية ليس معها أحد، ثم بعد ذلك تطهرت بهذا الماء، عند ذلك يحكم بأن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل وإنما يرفع حدث المرأة. أيضا قال من قيده أن تكون هذه امرأة، معنى ذلك أنه لو خلى الرجل به فلا يكون هذا الحكم، ولو خلى الأنثى به أيضا كذلك لم يكن به هذا الحكم، ولو خلى الصغير به أيضا كذلك لا يكون به الحكم، فلا بد أن يكون امرأة. ووصفها بكونها امرأة بمعنى أن تكون بالغة، أن تكون بالغة، ومع ذلك أنها ليست الجارية الصغيرة المميزة، يعني لو كانت ابنتها 9 أو 10 أو أكثر من ذلك ولم تبلغ فهي إلى الآن لا توصف بأنها امرأة، فلو خلت به لا يتأتى هذا الحكم، فلا بد أن تكون امرأة. وأيضا كذلك أن يكون ذلك وتكون هذه الخطوة قال لطهارة كاملة من الحدث، فلا بد أن تكون ذلك لطهارة، وأن تكون هذه الطهارة كاملة، يعني لو شرعت في الوضوء أو شرعت في الاغتسال ثم لم تكمله، يعني غسلت وجهها ويديها ومسحت رأسها لكنها بعد ذلك انقطعت ولم تكمل طهارتها بغسل قدميها، فلا يتأتى هذا الحكم. وكذلك إذا لو غسلت واغتسلت فغسلت بعض بدنها ولم تكمل فلا يتأتى هذا الحكم. أيضا قال بأن هذه الطهارة التي تكون كاملة من الحدث، ومع ذلك أنها ليست من الخبث، فلو كان فرادها وخلوتها لأن تتطهر من النجاسة فهذا لا يؤثر في هذا الماء. لا شك أن هذه الصفات وهذه القيود كلها يعني كما يقال أن الأصل ما الفرق في هذا الماء أن يكون يطهر المرأة لا يطهر الرجل، ولماذا هذه القيود كلها؟ كما قلنا سابقا، لكن ليس المقام مقام ذكر الأدلة، لوجود الأدلة الدالة على هذا، فعند ذلك الحنابلة قالوا بهذه المسألة لوجود هذه الأدلة وانفردوا بها من بين سائر المذاهب. نعم.
الثاني الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ويباح استعماله في غير الطهارة، وهو أربعة أنواع. الأول المتغير بما لا يشق صون الماء عنه، كالمتغير بالزعفران وغسالة الشاهي ونحو ذلك. الثاني القليل المستعمل في رفع الحدث. الثالث القليل المغموس فيه جميع كف يجب غسلها من نوم ليل ناقض لوضوء. الرابع آخر غسلة للنجاسة السابعة، وهي المنفصلة عن محل التطهير غير متغيرة بالنجاسة.
نعم، هذا هو النوع الثاني من هذه المياه التي سبقت الإشارة إليها، وأن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. فهذا النوع الثاني وهو الماء الطاهر. ما هو هذا الماء الطاهر؟ بينه وعرفه فقال هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، فهو في نفسه طاهر، لكن هنا يكون في نوع من القصور، ليس له أن يطهر غيره، وإنما هو في طاهر في نفسه بمعنى يجوز للاستعمال، لذلك بيّن حكمه بعد ذلك فقال ويباح استعماله في غير الطهارة، يعني يمكن للإنسان أن يستعمله إذا كان غسله تبردا أو إذا كان في غسل ثيابه أو في شربه أو في تنظيف داره وما شابه ذلك، له هذه الاستعمالات كلها لأنه ماذا لا ليس بنجس، فهو لا ينجس الأشياء وإنما هو طاهر، لكن لا يحصل به التطهير سواء كان ذلك تطهيرا من الحدث أو تطهيرا من النجاسة، كما سبقت الإشارة إليه بأنه لا تكون الطهارة من الأحداث ولا من الأنجاس إلا بالماء الطهور. لما بين تعريفه وحقيقته وحكمه من جهة الاستعمال بين بأن هذا الطاهر ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع متعددة وهو أربعة أنواع، فذكر النوع الأول منها فقال هو المتغير بما لا يشق صون الماء عنه في الماء الطهور، وهو الذي تغير ليس حقيقة وإنما بقي على خلقته حكما، قلنا بأنه بقي على ما خلقه الله سبحانه وتعالى حكما وليس حقيقة، هو المتغير بما يشق صون الماء عنه، الذي يشق صون الماء عنه هذا تغير فهذا يبقى طهورا. أما هنا ذلك قال بما لا يشق صون الماء عنه، بمعنى أنه يمكن الإنسان أن يتحفظ عليه ولا يكون هذا التغير يمكن أن يحصل فيه. ثم ذكر له مثالا يعرفه قال كالمتغير بالزعفران، بمعنى إناء وضع فيه شيء من الزعفران هذا يمكن لا شك أنه يمكن صون الماء عنه. وكذلك قال غسالة الشاهي وليس الشاهي نفسه، لأنه إذا كان أصبح الماء وضع فيه الورق الشاهي وأصبح شاهي أو أصبح قهوة هذا في الواقع لا يسمى ماء طهورا، وإنما يسلبه اسمه بالكلية فيسلبه وصف الماء مطلقا، فلا يوصف بأنه ماء الشاهي وإنما يوصف بأنه شاهي أو يوصف بأنه قهوة أو ما شابه ذلك. لكن لو كان هناك سطل ونحوه وبعد ذلك غسل فيه غسالة الشاهي وما شابه ذلك فهذه أصبح ماء هو غسالة، يعني غسل فيه فناجيل الشاهي وغسل فيه بذيق الشاهي وما شابه ذلك، هذا لا أحد يسميه شاهي وإنما يكون فيه غسالة الشاهي وبقية أثر الشاهي. إذن هو تغير بهذا الذي غسل به وما شابه ذلك، إذن أصبح تغيره واضحا بينا إما في لونه أو في طعمه أو حتى في رائحته، فهذا كونه يتغير الماء بما لا يشق صون الماء عنه هنا يسلبه الطهورية فيصبح طاهرا غير مطهر. النوع الثاني من أنواع هذا الماء وهو الماء الطاهر قال القليل المستعمل في رفع الحدث، أوضحنا بأن اليسير والقليل المراد بذلك أن يكون دون الماء الكثير، لأن الماء ستأتي في نهاية هذا الباب بأن الماء ينقسم إلى أن يكون قليلا وأن يكون كثيرا، فالقليل أو اليسير هو ما كان دون القلتين، فإذا كان الإنسان مثلا اغتسل أو تتوضأ أو ما شابه ذلك في إناء في سطل ونحوه وهو الماء القليل فهذا أصبح استعمل في روح الحدث، يعني لو انغمس فيه فاغتسل إذن أصبح ماء مستعملا، أو جمع هذا الماء الذي اغتسله كان يكون في صحراء وفي شدة حاجة إلى المياه وأراد أن يحتفظ بالماء فجلس في طست ونحوه وحوض ونحوه ثم اغتسل من الجنابة ونحوها فحفظ الماء، إذن هذا الماء حصل به ماذا رفع الحدث الأكبر، إذن هذا أصبح ماء ماذا ماء مستعملا. فهذا إذا كان الماء قليلا وهو مستعمل في رفع الحدث فهو عند في هذه الحال يكون ماء طاهرا وليس بماء طهور. ثم ذكر النوع الثالث فقال القليل المغموس فيه جميع كف يجب غسلها من نوم ليل ناقض للوضوء، وهذا أيضا كذلك من مفردات الحنابلة، وهو أن الإنسان إذا قام من نوم الليل خاصة وليس في نوم النهار وإنما في نوم الليل خاصة، وأن يكون هذا أيضا النوم ناقض للوضوء، وستأتي الإشارة إلى النوم الناقض للوضوء في كتاب الصلاة في نواقض الوضوء، وهو إذا كان الإنسان نومه طويلا أو كان في حالة اضطجاع أو ما شابه ذلك، فهذا النوم إذا كان في الليل فعند ذلك يوصف بأن هذا النوم ناقض للوضوء، فإذا كان هذا النوم في الليل ناقض للوضوء فيجب على المستيقظ قبل أن يدخل يديه في إناء الوضوء إذا كان في سطل ونحوه يجب عليه أن يغسلهما ثلاثا خارج الإناء، فإذا غمس يديه في الإناء والمراد باليد هنا الكف، فغمس يديه في الإناء فعند ذلك هذا الغمس يشرب هذا الماء الطهورية، فعند ذلك يصبح الماء طاهرا وليس بطهور، فليس له بعد ذلك أن يتوضأ به. فهذا وقال بأنه القليل، الماء القليل اليسير كسطل ونحوه، والمأموس فيه، فإذا غمس فيه جميع ماذا الكف، معنى ذلك أنه لو وضع أصابعه فقط ليتحسسه هل هو بارد أو حار أو ما شابه ذلك، فهذا لا يسمى غمسا للكف كلها أو اليد كلها، فلا يكون سالبا لطهوريته، بل يبقى طهورا. وهذا يذكره العلماء بأنه يشترط في أن يكون هذا الغامس ليده أن يكون ماذا مسلما مكلفا، يشترط فيه أن يكون مسلما مكلفا، بمعنى لو كان هذا الإناء جاء عبد أو نحوه أو غير مسلم كان يعمل عند الإنسان فغمس يده ككتابي ونحوه، فهذا لا يسلبه الطهورية. أو كان أيضا كذلك لم يكن مكلفا، كان يكون صغيرا غير مكلف، بمعنى المكلف والبالغ والعاقل، فعند ذلك لا يسلبه الطهورية. فيشترط في هذا الذي يغمس يديه فيسلب الماء الطهورية أن يكون مسلما مكلفا. آخر هذه الأنواع قال آخر غسلة للنجاسة وهي الغسلة السابعة، وقال وهي المنفصلة عن محل التطهير غير متغيرة بالنجاسة. على ما سيأتي في باب النجاسة بإذن الله أن النجاسة في كثير من أحوالها، بمعنى النجاسة كالبول ونحوه وما شابه ذلك في الثياب أو حتى في غيرها من الأشياء، أنه يجب غسل النجاسة للتطهير أن تغسل سبع غسلات، ومن شرط ذلك أن يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة فلم يبقى شيء. أحيانا هذه النجاسة قد تزول في غسلة واحدة، قد تزول يعني قد يكون في ثوب قليل من البول، فهنا إذا غسل هذا بالغسلة الأولى يعني أن يعصر في خارج الماء، فعند ذلك زالت النجاسة وأصبح الثوب أو البدن طاهرا، فلم يبقى من النجاسة لا عين ولا أثر، بمعنى لم يكن هناك لا طعم ولا رائحة ولا غير ذلك من الأمور، فعند ذلك حتى وإن زالت النجاسة وزال عينها يحكم على المكان أنه ما زال نجسا. وهذا الذي قلته سابقا بأنه إذا حكم على المكان بأنه نجس فهذا حكم شرعي حتى وإن كانت عين النجاسة غير موجودة، لكن من الناحية الشرعية يحكم بأن هذا المكان وهذا الموقع من البدن أو من الثوب أنه ما زال نجسا فيحكم بنجاسته. إذن هنا الغسلة الأولى تعد نجسة وهي في الغالب أنها تزيل النجاسة، فلعل الثانية أو الثالثة يصبح بعد ذلك تنفصل هذه الغسلة وليس فيها أثر من النجاسة. فالغسلة الرابعة والخامسة هنا السادسة كل واحدة من هذه الغسلات فإنه يحكم بنجاستها، يحكم كل واحدة من هذه الغسلات بأنها نجسة، فلو أصابت شيئا فإنها تنجسه، يعني لو أصابت ثوبا آخر أو ما شابه ذلك فإنها تنجسه وإن لم يظهر لها شيء من أثر النجاسة. الغسلة السابعة التي سيحصل بها التطهير فيكون يحكم على المكان بأنه طاهر بعدها، فهذه الغسلة السابعة من شرطها إذا انفصلت وكانت غير متغيرة بهذا القيد، أما إذا كان فيها أثر من النجاسة ومتغيرة بالنجاسة فهي تحكم بنجاستها، إنما إذا كانت النجاسة قد زالت قبل ذلك فهنا انفصلت هذه الغسلة السابعة وهي غير متغيرة بالنجاسة فتكون ماذا؟ تكون غسلة يوصف بأنها طاهرة وليست طهورة. فلو غسلها الثامنة أو التاسعة وكانت أيضا غير متغيرة فيحكم على الثامنة والتاسعة بأنها طهورة. إذن السادسة وما دون ذلك يحكم بأنها نجسة سواء كانت متغيرة بالنجاسة أو غير متغيرة بالنجاسة. السابعة التي حصل بها التطهير ولم تكن متغيرة تكون ماذا؟ تكون طاهرة. الثامنة فإنها أيضا تكون ماذا؟ تكون طهورة وليست فقط مجرد طاهرة، لأن التطهير قد حصل قبل ذلك. إذن هذه أنواع الماء الطاهر. نعم.
الثالث الماء النجس هو المتغير بالنجاسة أو القليل الذي وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره، ويحرم استعماله إلا لضرورة. الماء القليل ما دون القلتين وهما 307 لترات، والكثير ما فوق ذلك.
إذن ختم أنواع المياه بثالثها وهو أردأها وقلها شرفا، وهو ما يتعلق وهو ليس شريفا مطلقا، وهو الماء النجس. فهذا هو الماء النجس. بين ما هو وبين حقيقته، فقال هو المتغير بالنجاسة أو القليل الذي وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره. إذن الماء هنا إذا كان متغيرا بالنجاسة، بمعنى تغيرت بعض صفاته من لونه أو طعمه أو رائحته، وكان هذا التغير بالنجاسة، فإنه يكون نجسا، وهذا محل إجماع، سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى ولو كان مستبحرا، لكن كان هذا التغير كما هو الآن في كثير من المدن، أصبح ما يسمى بالصرف الصحي ونحوه ماء كثيرا مستبحرا كالبحار ونحوها، لكنها كلها متغيرة بالنجاسة، فهذا يحكم بنجاسته حتى وإن كان مستبحرا. ثم بعد ذلك قال إن كان الماء قليلا أي وليس كثيرا، وعند ذلك يكون يحكم بنجاسته، قال متى؟ الذي وقعت فيه النجاسة وإن لم تغير، بمعنى وإن لم تظهر النجاسة وأثرها على هذا الماء، لكن بأنه وقعت فيه النجاسة، بمعنى يكون سطلا فحصل فيه شيء من بول قط ونحوه، قطرة أو قطرتان، في الغالب أنها لا تكون لها أثر لا في طعمها ولا في لونها ولا في رائحتها، لكن كونه أن يكون هذا الماء قليلا دون القلتين ووقعت فيه هذه النجاسة وعلم الإنسان بوقوع هذه النجاسة، فعند ذلك يحكم بماذا؟ بنجاسة هذا الماء، أي وإن لم يكن متغيرا. ما حكم هذا الماء الذي يكون نجسا؟ هل يستعمل في الطهارة أو يستعمله الإنسان في أشياء أخرى؟ قال ماذا؟ ويحرم استعماله إلا للضرورة، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتطهر به، لأنه لا يحصل به التطهير، وإنما يحصل به التنجيس والتلويث، وكذلك لا يستعمل في الأشياء العادية، لأنك لو غسلت به ثوبا نجسة، ولو مسحت به أرضا أو غسلت به أرضا نجسة، بل أيضا كذلك لا يسقى للبهائم، لأنه إذا سقي للبهائم عند ذلك تكون حكمها حكم الجلالة، أنها التي تغذت بالنجاسات ونحوها، إذن هذا لا يستعمل إلا في حالة الضرورة، يعني احتاج الإنسان في ضرورة من الضرورات عند ذلك يستعمله، وللضرورة خصوصياتها وأحكامها. لما ختم هذه الأنواع الثلاثة وهي أنواع المياه، بيّن كما مر معنا سابقا بأن الماء قد يكون قليلا وله حكم، وقد يكون كثيرا له حكم، فهنا أراد أن يبين ما هو الماء القليل، ما مقداره، وماذا يكون هو، وما حد الماء الكثير، فقال الماء القليل ما دون القلتين، فإذا كان الماء دون القلتين فهو الماء القليل. ما مقدارهما بالمقاييس المعاصرة؟ قال 307 لترات، هذا في الواقع أحد هذه المقاييس، وفي الواقع العلماء المعاصرون والفقهاء المعاصرون اختلفوا في تقدير هذا في الواقع اختلافا كثيرا بينا، فهذا من أكثرها، ولعلها أيضا كذلك أكثرها احتياطا، وهو أن يكون بهذا المقدار، بأن يكون 307 لترات. منهم من جعلها دون ذلك، وهي أن تكون ب270 لترا، ومنهم من جعلها 191 لترا، ومنهم أيضا كذلك من وصلها إلى 100 وما يقارب 52 لترا، ففيه تفاوت كبير فيما يتعلق بهذا التقدير. الكثير قال ما فوق ذلك، بمعنى يكون قلتين وما كان أكثر من القلتين، فإذا بلغ الماء قلتين أو أكثر من قلتين فعند ذلك يكون ماء كثيرا، وعند ذلك تختلف الأحكام على ما مضت الإشارة إليه، وهذا التقدير جاء به النص النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو كما فاجا في رواية أخرى لم ينجس، إذن حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الشرعي بالقلتين، والقلتان كانتا معروفتان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الاستنجاء هو إزالة الخارج النجس من السبيلين بالماء أو الأحجار ونحوها، والجمع بينهما أفضل بأن يبدأ بالأحجار، والاقتصار على الماء أفضل من الأحجار، ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح الطاهرة غير الملوث، ويستعمل في المستجمر، ويشترط في المستجمر به أن يكون طاهرا مباحا يابسا منقيا، ويحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، ويشترط للصحة الاستجمار عدم تعدي الخارج موضع العادة وثلاث مسحات فأكثر، ويحرم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة في غير البنيان، وبوله بطريق مسلوك وظل نافع وشجرة مثمرة.
بعد بيان أنواع المياه وهي الأصل في التطهير كما مضت الإشارة إليه، أتى بعد ذلك بباب الاستنجاء. قبل باب الوضوء، لأنه ستأتي الإشارة إليه أنه من شروط الوضوء الاستنجاء قبله لمن احتاج إلى إخراج ما في السبيلين أو إخراج الخبيثين من البول والغائط. فمن هنا كانت مناسبة البدء بباب الاستنجاء بعد باب المياه وقبل باب الوضوء، لأن الإنسان إذا احتاج إلى قضاء حاجته من بول أو غائط فلا بد ويشترط له قبل أن يتوضأ أن يستنجي أو يستجمل وأن يزيل هذه النجاسة. فمن هنا كان مناسبة باب الاستنجاء قبل باب الوضوء وبعد باب المياه مباشرة. أخذ في تعريف باب ما يتعلق بالاستنجاء فقال هو إزالة الخارج النجس من السبيلين بالماء أو الأحجار ونحوهما. إذن هذا هو الاستنجاء، وهو خذون من النجم وهو القطع. والمراد بذلك أن الإنسان إذا ذهب إلى قضاء حاجته من حاجة الإنسان من البول أو الغائط فهنا في حاجة إلى أن يستنجي، بمعنى أن يزيل هذا الخارج النجس، ويكون ذلك من السبيلين، ويكون إزالته بالماء أو بالأحجار ونحوها، بمعنى بالمناديل سواء كانت ورقية أو قماشا أو خشبا أو أحجارا أو ما شابه ذلك، فهذه يكون بها إزالة هذا الخارج. بيّن بعد ذلك بأن الجمع بينهما، أي بين الجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها وأن يكون الاستنجاء بالماء، قال الجمع بينهما ماذا أفضل، بمعنى أن يكون أن يزيل ما يتعلق خاصة فيما يتعلق بالغائط، أن يزيل عين النجاسة بأحجار أو مناديل أو ما شابه ذلك، بحيث أنه لا يصبح لا يباشرها بيده، فلا شك أن ذلك يكون أفضل وأنقى أيضا له، وأبعد عن أن تكون يده منتنة برائحة الغائط، فيزيلها بالمناديل أو بالأحجار ونحوها، ثم بعد ذلك وقد خفت أو زالت بالكلية أو شبه ذلك، عند ذلك يتبعها بالاستنجاء، فيكون ذلك مزيلا حتى لأثرها ولعينها بالكلية. ولذلك قال الجمع بينهما أفضل، وهذا كما جاء في الآية بأن الله يحب المتطهرين بأهل قباء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن طهارتهم فقال جيراننا أهل اليهود يتبعون ماذا؟ يتبعون الأحجار بالماء، أي بعد أن يمسحوا هذه النجاسات بالأحجار يتبعون ذلك بالماء، فيكون ذلك لا شك أنه أنقى وأطهر وأبعد كذلك عن نتن الغائط من اليد. قال بأن يبدأ بالأحجار أولا، بمعنى ليس له السنة أنك تجمع بينهما بمعنى أنك تستنجي ثم تستجمل، لا هذا لا يكون من السنة، ليس هذا من السنة، إنما السنة أن يبدأ بالأحجار حتى يزيل العين ولا يبقى إلا الأثر الذي يزيله الماء. ثم بعد ذلك قال والاقتصار على الماء أفضل من الأحجار، بمعنى أنه ليس للجمع يعد واجبا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاقتصار على أحدهما، فأحيانا يقتصر بالماء وأحيانا يقتصر على الأحجار عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز الاقتصار على الأحجار ويجوز الاقتصار على الماء، لكن إذا أراد أن يقتصر على أحدهما قال ماذا؟ الماء أفضل من الأحجار. لماذا كونه أفضل؟ لأن الماء يزيل العين والأثر، أما الأحجار فهي في الواقع تبقي أثرا يسيرا، تبقي أثرا يسيرا، ولذلك يعد الاستجمار بالأحجار ونحوها يعد من باب الرخصة، يعد من باب الرخصة، لأن أحيانا تردد الإنسان على قضاء حاجته وخاصة في السابق أو في ما زال أيضا كذلك في بعض الأماكن الصحراوية ونحوها يشق هذا الماء واستحاب الماء ونحو من ذلك، فهنا يمكنه أن يستعمل ما كان موجودا من المزيلات كالأحجار ونحوها، فعند ذلك يكون في ذلك نوع من الترخص ورخصة من الشارع بالاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء. إذن من هنا كان الاستنجاء أفضل من الاستجمار بالأحجار ونحوها. أخذ بعد ذلك في بيان حكم هذا الاستنجاء، ما حكمه؟ هل يعد من باب المستحبات المكملات أو أنه يعد من باب الواجبات فلا بد منه؟ قال ويجب الاستنجاء، بمعنى أن الاستنجاء من لإزالة هذا الخارج النجس من السبيلين يعد واجبا وليس من السنن ولا من الفضائل، وإنما هو من الواجبات. ما الذي يجب أن يستنجى منه؟ هل كل خارج مطلقا أو كل ما خرج من المخرجين مطلقا؟ بيّن ذلك فقال من كل خارج، يعني كل ما يخرج من السبيلين يستنجى ويستجمر منه، استثنى من ذلك قال إلا الريح، فإذا أخرج الإنسان الريح من دبره فعند ذلك لا يلزمه لا الاستنجاء ولا الاستجمار، بل لعل ذلك يعد من التنطع في هذا الباب. وكذلك ما يتعلق بالطاهر، إذا خرج من السبيلين شيء طاهر ولم يكن نجسا، لأن الاستنجاء والاستجمار هو لإزالة النجاسة، فإذا كان الخارج أصلا ليس بنجس فلا يلزم عند ذلك ماذا؟ إزالته، لا يكون ذلك واجبا، لكن إن كان بعد ذلك غسله يكون باب ماذا؟ باب النظافة، يكون باب المستحبات. والطاهر الذي يخرج أن يكون منيا، فالمني وإن كان موجبا للغسل وموجبا للوضوء أيضا لأنه خارج من السبيلين، لكنه في الواقع هو على مذهب الحنابلة أنه طاهر، فلا يلزمه أن يستجمر أو أن يستنجى منه، لكن غسله كغسل المخاط ونحوه يعد من باب النظافة، فهو من باب الكمالات وليس من باب الواجبات. أيضا كذلك قال غير الملوث، فإذا كان الخارج حتى وإن كان نجسا حتى وإن كان غائطا لكنه لم يكن ملوثا، بمعنى أصبح كالبعر، فأخرج الإنسان غائطه يابسا كالبعر، بمعنى لم يبقى له أثر في محل في مكان الخروج، فإذا هنا لا حاجة لماذا؟ لا حاجة للاستنجاء ولا حاجة للاستجمار، لأن الاستنجاء أو الاستجمار هو لإزالة النجاسة، لإزالة النجاسة التي قد خرجت من السبيلين، فإذا لم يبقى هناك أي أثر لها، لأنه كان من اليبوسة بمكان أو خنا مثلا ابتلع حصا أو ما شابه ذلك فأخرج هذا الحصى ولم يكن معه أي رطوبة وأثر، فلم يبقى في المخل أي أثر لهذه النجاسة، فعند ذلك لا حاجة لهذا الاستنجاء ولا الاستجمار، لأن الأصل أنه إنما شرع وإنما وجب لإزالة هذا الخارج أي النجس، ولم يكن هناك خارج النجسة. ثم ذكر بعد ذلك ما يشترط في هذا الشيء المستجمر به، بمعنى هل يستجمر خاصة فيما يتعلق بالاستجمار، يستجمر بكل شيء أم كان الإنسان أن يزيل به هذا الخارج، أو يشترط في ذلك أشياء معينة؟ فقال يشترط فيه أن يكون أولا طاهرا، لأنه لو كان نجسا فعند ذلك المقصود هنا هو تطهير المحل لا تنجيسه، فلو استعمل شيئا نجسا كروثة حمار ونحوها فهي مع هذه الرطوبة عند ذلك زادت هذه النجاسة ونشرتها ولم تكن مزيلة للنجاسة. أيضا أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، ومن هنا اتضح لنا ما سبق قبل قليل الإشارة إليه بأن الاستجمار من باب الرخص، فلما كان الاستجمار من باب الرخص فلا بد أن يكون بالشيء المباح، وإذا كان الاستنجاء بالماء فليس من شرطه أن يكون مباحا، ومن هنا ينبغي أن نربط هذه الأمور، وهو أن الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث أي بالوضوء والاغتسال، من شرطها أن يكون الماء مباحا، أن يكون طهورا وأن يكون مباحا، فلو سرق كما قلنا ماء أو اغتصبه فتوضأ أو اغتسل به لا تصح طهارته، أو كان الماء مخصصا للشرب سبيل للشرب فقط فإنه لا تحصل الطهارة به، لكن لو أخذ هذا الماء واغتصبه وسرقه أو ماء الشرب هذا فاستنجى به أزال النجاسة أو غسل به نجاسة في ذوبه فإنه يحصل بها ماذا؟ يحصل بها تطهير هذه النجاسة. إذن تشترط الإباحة في الحدث ولا تشترط في الخبث، وهنا لما كان الاستجمار من باب الرخص يشترط فيه أن يكون مباحا، يعني بمعنى أنك لو أخذت ماء حتى وإن كان مسروقا أو مغصوبا فاستنجيت به أو غسلت به النجاسة حصل به التطهير والاكتفاء، لكن لو سرقت مناديل وأخذت مناديلا ونحو من ذلك غصبا من إنسان ثم تمسحت بها فهذا لا يحصل بها التطهير، فلو زالت النجاسة ولم يبقى إلا أثرها فهنا يشترط لابد من الاستنجاء عند ذلك، ولا يكفي الاستجمار لأنه ليس هناك ما يستجمر عنه، فعند ذلك يصبح الاستنجاء متعينا في هذه الحال. ولذلك قال هنا من شرطه أن يكون هذا أي المستجمر به من الأحجار ونحوها أن يكون مباحا. الشرط الثالث فيما يتعلق بالمستجمر به أن يكون يابسا، بمعنى أن لا يكون رطبا، لأنه لو كان رطبا بعد ذلك فمسحت به النجاسة ثم حركتها على بقية ما حول المخرج فعند ذلك انتشرت هذه النجاسة إلى مكان آخر، فلا يحصل بها التطهير وإنما حصل بها التنجيس وزيادة النجاسة. إذا من شرط أن يكون يابسا حتى بعد ذلك لا تمضي بهذه النجاسة وتنقلها من مكان إلى مكان آخر. رابع هذه الشروط وآخرها قال أن يكون منقيا، بمعنى أن يحصل به الإنقاء، وهو أن يكون الشيء فيه نوع من الخشونة النسبية وليست الخشونة المؤذية وإنما الخشوبة النسبية، فمعنى ذلك لو كان الشيء صقيلا مصقولا يعني كالزجاج وكالرخام المصقول ونحو من ذلك فهذا لا يحصل به التطهير، لأنه هذا المصقول جدا لا يحصل به إزالة هذه النجاسة، وإنما يبقى شيء منها ويبقى أثارها في هذا الباب، فعند ذلك لا يحصل بها التطهير. فمن شرط ذلك أن يكون كالحجر المعتاد وكالمناديل وكالخشب وما شابه ذلك من هذه الأمور التي يكون فيها شيء من هذه الخنوشونة، وهو هو الذي يحصل به الإنقاء. لما ذكر شروط هذه الأشياء التي يستجمر بها، بين بعد ذلك بأن هناك أشياء يحرم الاستجبار بها، بمعنى يحصل الإثم ولا يتحقق، لأن الرخصة لا تكون بالمحرمات. فلو فعل الإنسان أنه استجمر بهذه الأشياء فأزال النجاسة، يقال بأنه أثمت، وعند ذلك لا بد لك من الاستنجاء، ولا يكون الاستجمار بهذه الأشياء مجزئا، ولا يتحقق به ماذا؟ الاكتفاء، لأن الرخصة لا تكون بالمحرمات. قال: من هذه الأشياء، قال ماذا؟ روث، بمعنى أن يكون ذلك بروث. طبعا مر معنا أنه إذا كان الروث روث نجاسة فهذا في الأصل أنه لا يحصل به التطهير. هنا المراد بأن يكون ماذا؟ من روث حيوان طاهر، والحيوانات المأكولة أرواثها طاهرة، يعني كان يكون كالبقر وكالخيل وما شابه ذلك. فلو أخذ شيئا من هذا الروث ثم استجمر به فإنه ماذا؟ فإنه يحرم عليه ذلك. طبعا وجاء في الأحاديث، لوين كان الموضوع ليس مقام ذكر الأدلة ونحوها، أن هذه زاد إخواننا من الجن، فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد لهم، فجعل الزاد لبهائم ما يتعلق بالروث، والزاد لأنفسهم كل حيوان ذكر عليه اسم الله فيكون عظمه أوفر شيء لحما لهم. فهنا هذا طعام الجن أو طعام دواب الجن، فمن أجل ذلك كان النهي عن الاستجمار به، وقد جاء النص به خاصا في هذا الباب أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاستجمار به. النوع الآخر من الأمور التي يحرم الاستجمار بها، قال ماذا؟ وعظم، بمعنى أي عظم، سواء كان نجسا فهذا نجس من أصله، أو كان أيضا كما مر معنا سابقا غير منقي فلا يكون أيضا يحصل به، وإذا كان من حيوان مذكى فإنه أيضا يحرم الاستجمار به، لأنه زاد لإخواننا الجن، فعند ذلك يكون ذلك استجمار بنوع من الطعام، نوع من الطعام هو طعام الجن، فعند ذلك يحرم الاستجمار فيأثم به ولا يحصل به الإجزاء والتطهير. ثالث هذه الأمور، قال: وطعام، وهذا يؤخذ كما يقال بقياس الأولى، فإذا كان زاد وطعام إخواننا من الجن طعام إنسهم وطعام بهائمهم يحرم والاستجمار بها ولا يجوز الاستجمار بها ولا يتحقق الإجزاء بها، فطعام الإنس لا شك أنه أشرف وأكمل وأعظم وأطهر، فعند ذلك لا يجوز الإنسان أن يستجمر بشيء من هذه الأطعمة، بمعنى أن يأخذ تفاحة أو إلى غير ذلك من هذه الأنواع من الأطعمة ثم بعد ذلك يستجمر بها، فهذا لا شك أنه يأثم ويحرم عليه ذلك. وأهم شيء الآن في بابنا أنه لا يحصل به الإجزاء ولا التطهير. قال بعد ذلك: ذي حرمة، بمعنى الشيء يكون له نوع من الحرمة، والحرمة كما يذكر له الفقهاء هنا مثير له بكتب العلم، أي كتب الفقه وكتب الحديث وما شابه ذلك، وليس المراد بذلك القرآن، لأن في الواقع القرآن حرمته أعظم وشرفه أعظم، فالاستجمار به إهانة له ويكون ذلك كفرا، نسأل الله السلامة. فمن يأتي بشيء من القرآن فيستجمر بأوراقه فهذا في الواقع يكون كافرا، أما ما كان دون ذلك من كتب العلم التي سبقت الإشارة إليها فهذه ينبغي تكريمها وتشريفها وتعظيمها، لكن لو استجمر بشيء منها فإنه لا يكفر بذلك، لكن يحصل به الحرمة ويحصل به عدم الإجزاء والاكتفاء. قال رابع ذلك أو خامسه: ومتصل بحيوان، بمعنى إذا كان ذلك الشيء متصل بالحيوان، أي كان يكون ذنب بقرة أو ذنب كلب أو ما شابه ذلك، أو برجل قطة أو ما شابه ذلك، تكون قطة بجواره أو نحو من ذلك، فأراد أن يتمسح بها فهذا في الواقع يأثم، لأنه في الواقع يحصل به أيضا نشر النجاسة، لأن هذا الحيوان سيزول وسيتحرك ويكون فيه هذه النجاسة، فذلك يجعلها يمينا وشمالا وما شابه ذلك، فهذا في الواقع كما فيه من الإيذاء لهذا الحيوان، فهو فيه نشر لهذه النجاسة في أماكن متعددة، فهو يحصل به التحريم كما قلنا، وأيضا فيما يتعلق بالإجزاء لا يكتفى به. فلو فعل شيئا من هذه الأمور فاستجمر بها وأزال عين النجاسة ولم يبقى إلا الأثر اليسير، فهنا نقول بأنه لا يكفي كذلك ولم يجزئ كذلك، فعند ذلك يجب عليه وجوبا على ما ستأتي الإشارة إليه، لا يصح الوضوء إلا بأن يستنجي، بمعنى لو كان بجوار هؤلاء ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ وقد أزال واستجمر بهذه الأشياء التي هي من المحرمات وأراد أن يتوضأ، نقول له أو توضأ وصلى، قلنا وضوءك غير صحيح وصلاتك غير صحيح. غير صحيح لماذا؟ لأنه كان يلزمك أن تستنجي من الماء، لأن استجمارك بهذه الأشياء غير مجز ولا يتحقق به الإجزاء، فلا بد بعد ذلك من الاستنجاء بعده. لما ذكر ذلك أراد أن يبين شروط صحة الاستجمار، بمعنى هل الاستجمار بهذه الأشياء التي أذن بها والتي سبقت الإشارة إلى شروطها ومواصفاتها، هل هو بمعنى الإنسان تمسح بحجر واحد كان يكون ببول فمسح مسحة واحدة أزالت النجاسة وأثرها، فهل هذا يكفي أو يشترط شيء آخر؟ قال يشترط لصحة الاستجمار أولا عدم تعدي الخارج موضع العادة، بمعنى إذا كان الخارج سواء كان في بول أو كان في غائط في موضع العادة، بمعنى في المخرج وما جاوره وحصل الاستجمار به، فعند ذلك يكون مجزيا. أما إذا انتشر إلى غير ذلك، بمعنى حصل منه شيء من الرذاذ للبول إلى أنثيه أو إلى شيء من فخذه، فهل له بعد ذلك أن يمسحه ويكتفي بمسحه؟ أو إذا كان فيه نوع من الليونة فيما يتعلق بالخارج الغائط فعند ذلك انتشر ومر الصفحتين أو نحو من ذلك أو جاء على شيء من فخذه، فهل يكفي في ذلك الاستجمار؟ لا يكفي، فلا بد في هذه الحالة من الاستنجاء. إنما كما قلنا سابقا كانت رخصة الاستجمار لأن هذا شيئا معتادا، يعني يكثر تردد الإنسان عليه وفعله وما شابه ذلك، فكانت رخصة من الشارع. فإذا تجاوزت هذه النجاسة الخارج المعتاد فعند ذلك لا يكفي فيها الاستجمار ولا المسح، وإنما لا بد فيها من الغسل، وهذا ينبغي التنبه له. فإذا أصبحت شيء من رذاذ البول خرج عن موضع ما كان في رأس الذكر إلى غيره، فعند ذلك لا يكفي في هذا الغير مجرد الاستجمار، بل لا بد من غسله. الأمر الثاني قال أن يكون ذلك ثلاث مساحات فأكثر، بمعنى أنه لا يكون بأقل من ذلك، حتى ولو كانت النجاسة كما قلت بولا فلعله بمسحة واحدة بحجر ونحوي حصل ماذا؟ إزالة هذه النجاسة ولم يبق لها عين ولا أثر. أو كذلك في الغائط كان فيه شيء من الرطوبة ثم بعد ذلك مسح مسحة واحدة فحصل بها إزالة العين والأثر ولم يبق شيء، هل يحكم بأن المكان أصبح طاهرا أو مجزيا؟ قال لا، لابد أن يكون ذلك بثلاث مساحات ماذا؟ فأكثر. وهنا قال بثلاث مساحات أو أن يكون ذلك أيضا بثلاثة أحجار، وإنما المقصود بثلاثة الأحجار أو بثلاث المساحات أن يكون ثلاثة مساحات، فإذا كان الحجر صغيرا كان عند ذلك ثلاثة أحجار، وإذا كان حجرا كبيرا ذا جهات متعددة فيكفي أن يمسح في كل وجهة من هذه الجهات مسحة من هذه المساحات، وهذه المساحات تكون شاملة. لما ذكر ذلك أراد أن يبين حكما فيما يتعلق بقضاء الحاجة، فقال ويحرم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة في غير البنيان. يعني لما كان الحديث عن الاستجمار وما يتعلق بالاستنجاء أراد أن يختم ذلك بحكم قضاء الحاجة، أين يكون قضاء الحاجة، أين يكون متوجها، هل هناك شرط معين في هذا التوجه؟ فقال بأن استقبال القبلة أو استدبارها يحرم، وليس مجرد أن يكون مكروها بل يكون محرما، لكن قيد ذلك أن يكون ماذا؟ في غير البنيان، بمعنى أن يكون في خلاء وأن يكون في خلاء بمتسع، بمعنى لو كان جعل دابته قريبة منه فهذا لا يكون فيه حرجا في هذا الباب، لأن ابن عمر كان يجعل دابته ويتبول بها، لكن إن لم يكن هناك هذا الحاجز فهنا يقول يصبح الحكم ويكون محرما، فيحرم أن يستقبل الإنسان القبلة أو أن يستدبرها، وذلك جاء النهي عنها. من هنا قيل بأن ذلك محرم هو أن يستقبل هذه القبلة أو أن يستدبرها، لكن كما قلت قيد هذا كما في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام في بيته مستقبلا القبلة مستدبرا بيت المقدس، فعند ذلك كان مستدبرا مستقبلا أو مستدبرا، ففي هذه الحالة إذا كان في البنيان لم يكن ذلك محرما. ذكر أيضا أمرا وهو هذا في الواقع يكون من باب ما يسمى بالآداب العامة، وهذا يعطينا دلالة على أهمية هذه الشريعة وعلى أن أحكام الفقه وأحكام الشريعة تتناول كما يعلم ليس خاصة بالأحكام العبادية بل أيضا كذلك بما يتعلق بالأحكام العامة والآداب العامة في المجتمعات. فقال وبوله بطريق مسلوك،
بمعنى أن يبول الإنسان في طريق الناس ويكون هذا الطريق مسدوكا، بمعنى أن الناس يسيرون فيه ويتردد مسيرهم عليه، فهنا أن يبول في هذا الطريق ماذا؟ محرم وليس مكروها. وذلك أنه إذا بال في هذا الطريق وهو طريق مسلوك تسلكه الناس في طرقهم وماشيهم وذهابهم وإيابهم، فإنه في هذا يتأذون لا شك، ولعلهم تصيبهم شيء من هذه النجاسات فينجسهم، وهذا يكون محرما. ومعنى ذلك في تقييده بأن يكون طريقا مسلوكا أنه لو تنحى عن الطريق فبال ذات يمينه أو شماله تجنب عنه، فانفرد في ناحية من الطريق بعيدا عنه ثم تبول إذا احتاج إلى ذلك، فهذا لا يكون آثما، لأن هذا حاجة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يتنحى أحيانا عن الطريق ثم بعد ذلك يتبول عليه الصلاة والسلام ويبعد. فهنا إذا كان بوله في أثناء الطريق وهذا الطريق مسلوكا يسلكه الناس، فهنا البول في هذا يكون حراما. فإذا كان البول حراما في الطريق المسلوك فما بالكم بالغائط؟ لا شك أنه يكون من باب أولى، لأن لا شك أن الأذى به أكثر والأذية به أكثر والفساد به أكثر والإضرار به أكثر، فلا شك أنه يكون من باب أولى، أنه أكثر حرمة وأشد حرمة. أيضا كذلك مما يكون محرما قال وظل نافع، بمعنى أن يكون هذا الظل نافع، بمعنى أن الناس يجلسون إليه، سواء يجلسون في أحاديثهم كما يكون كان سابقا ولعله ما زال أحيانا في بعض القرى ونحوها وبعض الأماكن تكون ظلا في بعض الدور أو بعض تحت الأشجار أو ما شابه ذلك، فيقصدون هذه الأماكن الظليلة فيتظللون بها ويجلسون تحتها لأحاديثهم، أو أحيانا حتى في بعض القرى ونحوها أن تكون مكانا لبيعهم، فأن يأتي إلى هذه الأماكن ثم يكون في هذا الظل النافع فيتبول فيه، فإن ذلك في الواقع محرم. وهذا يعطينا دلالة على أن الأماكن العامة والحدائق العامة وما شابه ذلك ينبغي للإنسان أن يعتنوا بها، وألا يؤذوا الناس بما يلقونه من النفايات، وأشد من ذلك النجاسات. أن يتبول الإنسان أو يتغوط الإنسان عند شجرة ونحوها وتكون ذات ظل وافر وظل ظليل، والناس يقصدون في تنزهاتهم ورحلاتهم وأماكن قضاء بعض الأوقات فيها للاستجمام وما شابه ذلك، فيأتي الإنسان ويقضي حاجته، أو إذا أراد أن يغادر المكان يقضي حاجته في هذا المكان، فهو في الواقع يأثم في هذا. وهذا ينبغي أن يعلم، وهذا يدل لا شك أنه يدل دلالة عظيمة على هذه الشريعة الإسلامية ونظرها إلى المصلحة العامة والآداب العامة في المجتمعات، وهو أن الإنسان يراعي إخوانه وألا يؤذي إخوانه بشيء من الإضرار بهم في أماكن جلوسهم ومتنزهاتهم. ختم ذلك قال وشجرة مثمرة، بمعنى شجرة مثمرة تقصد أيضا، بمعنى أنه يكون الإنسان في مثلا في مزرعته أو حتى أحيانا في غير مزرعته في بعض الزروعات التي يكون لها ثمر في البر ونحوه، فأحيانا تقصد هذه الثمرة ويقصدها الناس لجمعها وتحصيلها وما شابه ذلك، فأن يأتي الإنسان إلى هذه الأماكن من الثمار والأشجار المثمرة ثم بعد ذلك يقضي حاجته تحتها أو عندها أو في الطريق إليها، فلا شك أنه ماذا؟ يكون مؤذيا للناس، إضافة إلى أن هذا الثمر أحيانا يكون ويتساقط وعند ذلك يتساقط على هذه النجاسات. ولا شك أن أحيانا وهي في باب الزروع ونحوها أن الإنسان له أن يلتقط مما تتساقط به الأشجار وأن يأخذ مما تتساقط به الأشجار ونحو من ذلك، فكونه بعد ذلك تسقط على هذه النجاسات لا شك أن ذلك فيه إتلافا للمال وفيه إذان للمال. بهذا انتهينا من باب الاستنجاء، وبهذا لعلنا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي في الغد إن شاء الله في باب الوضوء.